يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: ومن العلوم علوم لو علمها كثير من الناس لضرهم ذلك، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. وليس اطلاع كثير من الناس بل أكثرهم على حكمة الله في كل شيء نافعًا لهم، بل قد يكون ضارًا. قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هنا يذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من العلوم علوم لو علمها كثير من الناس لضرهم ذلك، ومن ذلك مثلا ما يتعلق بعلم السحر، فالسحر ليس سلوكا فقط بل أيضا علوم تدرس، ولكنها علوم ضارة متضمنة لأبواب من الشرك، متضمنة لما فيه الإضرار بالناس عموما من أهل الإسلام ومن غيرهم. وهذا بلا نزاع بين أهل العلم أنها لا تجوز، وهم يسمونه علم التأثير ويدرس باسم علم التأثير، هذا علم محرم. قال: وليس اطلاع كثير من الناس بل أكثرهم على حكمة الله في كل شيء نافعا لهم بل قد يكون ضارا. وهذه المسألة قد سبق أن نبهنا أنه لا يجوز للإنسان أن يتوقف في طاعة الله جل وعلا أو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة العلة إن لم تكن منصوصة، بل الواجب عليه هو أصل الامتثال. ولذلك يعارض كثير من الناس باب الانقياد للشرع أو يقيد ذلك بمعرفة العلة، والله جل وعلا قال: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ما يجوز الإنسان يسأل عن أشياء غابت عنهم. ولذلك مما يدخل في علم الغيب أمر العلل في الأحكام الشرعية، هذه أمور غيبية. لماذا جعل الله صلاة الفجر على ركعتين، والظهر على أربع، والعصر على أربع، والمغرب على ثلاث، والعشاء على أربع؟ ولماذا كان الوتر وترا ولم يكن شفعا؟ ولماذا كان الضحى شفعا ولم يكن وترا؟ ونحو هذه الأسئلة لا يجوز للإنسان أن يتوقف عن أمر العبادة لله جل وعلا فيها بمعرفة العلة. فالعلة هنا في الأصل هي الاتباع، الانقياد، سمعنا وأطعنا. ولذلك قد ذكرنا أن العلة على نوعين: علة اجتهادية وعلة نصية. العلة النصية هي ما أخبر عنها في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما علة الخلق يا إخوة؟ لماذا خلق الله الخلق؟ ليعبدوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر الله علة الخلق، لماذا خلق الخلق. وهناك من الأمور الكثيرة التي جاء أيضا بيان التعليل عنها، كما قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فالعلة هنا منصوص عليها. وهكذا في كثير مما ورد في النصوص الشرعية مما استبانت فيه العلة. وهناك علل اجتهادية أهل العلم يستنبطون، ولكنهم لا يتوقفون عليها في أمر الانقياد أو العمل، وإنما يبحثون عن أسباب أو عن العلل في ذلك. ولذلك قد يختلفون حتى في المسألة بسبب العلة الاجتهادية. ومثال على ذلك مثلا السواك، هل يكون باليسار أم يكون باليمين؟ يكون باليد اليمنى أم يكون باليد اليسرى؟ فمن نظر إلى أن هذا شيء من التكريم نظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في أمره كله، ومن نظر إلى أن هذا من باب إزالة الأذى قاسه على إزالة النجاسة فقال إيش؟ باليسار. طيب الأصل الإنقيادي إذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني، وإن كان قد ورد أنه أخذه بيمينه، لكن إن لم يكن هذا الأمر واردا فالأصل فعل أو الأصل هذا الفعل وهو الاستياك سواء كان بيمين أو بيسار. وقد ذكرنا سابقا ما ذكره العلامة النووي رحمه الله حينما بحث العلماء مسألة الذهاب إلى مصلى العيد، فإن من السنة في الذهاب إلى مصلى العيد أن يذهب من طريق وأن يرجع من طريق. طيب الأصل التعبد لله جل وعلا في هذا الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استنبط العلماء، فمنهم من قال حتى يشهد له هذا الطريق ويشهد له هذا الطريق، ومنهم من قال حتى يسلم على أهل هذا الطريق ويسلم على أهل هذا الطريق، ومنهم من قال حتى يتصدق على المساكين في هذا الطريق. هذه علل اجتهادية. فقال النووي والعلة هي التعبد للنبي لله جل وعلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا جاءك الأمر من الله جل وعلا أو من النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل سأقف حتى أعلم ما هي العلة، لأن عقولنا قاصرة عن إدراك العلل في الأحكام الشرعية، وكل ما يذكره العلماء هي من باب الاجتهاد. طيب ماذا يفيد الاجتهاد في معرفة العلة؟ ماذا يفيد؟ لماذا العلماء يجتهدون؟ لأن هذا أقوى في قضية إيش؟ العمل والتفكر والتأمل، ولكن لا يتوقف عليه العمل، لا يتوقف عليه العمل. تدخل المسجد بيمينك، خلاص ادخل بيمينك، لماذا ولماذا ولماذا؟ الله أعلم. لماذا؟ اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجواب فقط. ولماذا الشخص يضطجع على يمينه؟ وهذه قضية مهمة جدا، وهو أن البعض يربط التعليل في الاتباع للهدي النبوي بأقوال أو أحوال الأطباء. يقول أثبت الطب أن الاضطجاع على اليمين في النوم هذا يفيد الجهاز الهضمي ويفيد ويفيد. طيب ماذا لو جاءك الطب ونقض هذه النظرية وقال لك بل الاضطجاع على اليسار؟ من تقدم الآن؟ أقدم السنة، أقدم السنة، هذا الواجب. فلا ينبغي التشكيك بالسنن النبوية بالنظريات المتغيرة سواء الطبية أو الاقتصادية أو الفضائية أو غير ذلك من النظريات. ينبغي تقديم السنن النبوية، لأن الله جل وعلا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، شيء من الله جل وعلا، وحي. ولذلك نحن نقول نصوص الوحيين، نصوص الوحيين الكتاب والسنة. فإذن لا يسأل الإنسان عما خفي عليه، هناك أمور غيبيات. لماذا في باب التشريع؟ كيف في باب الصفات؟ حقيقة الغيبيات الجنة والنار والصراط والميزان نحن نعرف أسماءها، وجاء لنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء من وصفها، لكننا لا نعرف حقيقتها. فما تعلم نفس ما أخفي لهم إيش؟ من قرة أعين، ما تدري. الله جل وعلا قال في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن هذه غيبيات فنؤمن بها كما أخبرنا ربنا جل وعلا وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله والاحتجاج بالقدر حجة داحضة باطلة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين، والمحتج به لا يقبل من غيره هذه الحجة إذا احتج به في ظلم ظلمه إياه وترك ما يجب عليه من حقوقه، بل يطلب منه ما له عليه ويعاقبه على عدوانه عليه، وإنما هو من جنس شبه السفسطائية التي تعرض في العلوم، ولا يحتج به أحد إلا مع عدم علمه بالحجة بما فعله.
نعم، هنا يذكر الرد على طائفة الجبرية يحتجون بالقدر. الاحتجاج بالقدر حجة داحضة باطلة. الله جل وعلا أنكر على المشركين حينما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله ما أشركنا، فالله قدر علينا الشرك. إذن لا يجوز الاحتجاج بماذا؟ بالقدر على فعل المعايب. لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعايب، على فعل المعاصي. فتأتي إلى إنسان تقول كيف تفعل كذا، يقول لك الله قدر علي. ما يجوز، إن الذي قدر عليك هذا هو الذي أمرك ونهاك، أمرك بفعل الواجب ونهاك عن فعل المحرم، فكيف تحتج عليه بالقدر وتترك أمر إيش؟ الأمر الشرعي في الأمر والنهي. فهذه طائفة ضلت في هذا الباب، وهم يستدلون بالقدر على فعل المحرمات أو على ترك الواجبات، إن هذا عندهم مبني على أن الإنسان مجبور على فعله. لكن في هذا الباب تناظر نبيان، نبي الله موسى ونبي الله آدم عليهم الصلاة والسلام. فموسى احتج على آدم وقال يعني أخرجتنا من الجنة، فقال شيء قدره الله علي، يعني ما فعلته، وعصى آدم ربه فغوى، قال شيء قدره الله علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، يعني كانت حجة آدم قائمة وظاهرة على حجة موسى عليهم الصلاة والسلام. طيب، هل آدم احتج بالمعصية ونحن نقول هنا لا يجوز الاحتجاج بالمعاصي؟ قال العلماء يجوز الاحتجاج بالمصائب أو على المصائب لا على المعايب، يعني هذه مصيبة، هذا وجه من الأوجه، هذه مصيبة، فاحتج على أن الله جل وعلا قدر عليه، وهو حقيقة قدر الله جل وعلا وما شاء فعل. طيب، وجه آخر، قالوا يجوز للإنسان أن يحتج على ما حصل منه من معصية إن تاب منها. آدم تاب، والدليل ها؟ تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن آدم تاب، ولأنه تاب جاز له أن يقول أو أن يحتج بالقدر ويقول هذا قدر الله علي. إذن يجوز للإنسان أن يحتج على فعل فعله إذا تاب منه، لا أن يحتج بالقدر على المعصية. يحتج بالقدر، كل ما فعل معصية قال قدر الله، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب، ويجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب. فقال هنا الاحتجاج بالقدر حجة داحضة باطلة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين، يعني لا يمكن لعاقل أن يقبل هذا الأمر. ولذلك قد ذكر العلماء أن بعضاً من هؤلاء ممن يسمون بالجبرية كان رجل وزوجته من الجبرية، الذي يقول يحتج بالقدر على الفعل ويقول الله هو الفاعل، أو يعني يلزم هذا من قولهم أن الفاعل حقيقة ليس العبد، الفاعل حقيقة عندهم ليس العبد، يعني أنت تمشي، أنت تصلي، لست أنت، كيف هذا؟ لا تدري. ولذلك لما تكلم العلماء عن هذه المسائل قالوا يعني لا ينبغي أن تشوش كيف بفهم هذه العقيدة، بل هم ينبغي أن يتراجعوا عنها، هم اللي ينبغي أنهم لا يقولون بهذا القول، إن قولهم غير معقول. ذكروا أن هذا السيد رأى امرأته مع عبده، طيب جاء ليضرب العبد، فقالت له هذه المرأة: أضللت وتبعت قول ابن عباس؟ يعني أنت تضرب هذا العبد على شيء الله قدره عليه، وهي أيضا في الحسبة محسوبة أن الله قدر عليها هذا الأمر، فاحتجت بالقدر والذي يذكره العلماء هنا، شوف يعني إلى هذا البلاء. فهو انتبه كيف الآن ينكر على عبد قدر الله جل وعلا عليه هذا الفعل، فعل الفاحشة. فقال: جزاك الله عني خيرا، يعني هديتيني إلى القول الصواب. يعني انظر سخف العقول، سخف العقول في مثل هذه الأمور. لكن للأسف هذا وجد من يعني يذكر هذه العقيدة، أو ولذلك قال بعض أهل العلم المعاصرين، قال: لن تجد حجة على الجبري إلا أن تضربه، فإن قال لك، يعني طبعا هذا من باب الإلزام، تذهب تضرب الناس، لكن هو يقول من باب الإلزام له تضربه، فإن قال لك تضربني يا أخي شيء قدره الله عليه، ليش ما تقبل؟ أنت الآن تقول أنا أحتج بالقدر، أنا لما جئت أنا قدر الله على يدي أن جاءت على وجهك، كيف تلوم هذه اليد التي قدر الله عليها أن تكون في هذا؟ سخف في العقول، لا يمكن أن يقبل مثل هذا. ولذلك قال شيخ الإسلام: كل ذي عقل ودين لا يقبل هذا الأمر، لا يقبله. قال: والمحتج به الذي يحتج بالقدر لا يقبل من غيره هذه، لا يقبل من غيره هذه الحجة. هذا الذي قلنا، هو لن يقبل نفس الحجة. ماذا لو أنك جئت عند هذا الجبري وأغلقت بابه ووضعت عليه اللبن والحديد وأغلقت الباب، ما يضربك؟ ما يخاصمك؟ ما يشتكي عليك؟ تقول: يا أخي المعذرة، والله شيء قدره الله علي. ما يقبل منك هذه الحجة. فيقول المحتج به: لا يقبل من غيره هذه الحجة، إذا احتج به في ظلم ظلمه إياه وترك ما يجب عليه من حقوقه، بل يطلب منه ما له عليه. ولذلك يقول العلماء، يقولون الجبري في باب الطاعة هو جبري، وفي باب الابتلاء هو جبري، وفي باب حقوقه على مذهب السنة. معنى ذلك إذا جاء إلى حقوقه هو يعني لا، أبدا ما يقبل منك أن تقول هذا شيء قدره الله. قال: وإنما هو من جنس شبه السفسطائية. السفسطائية الفلاسفة الذين يقولون كلاما لا يفهم، احتجاجات باطلة التي تعرض في العلوم، يعني تأتي وتقرأ كلاما لا تفهم ماذا يريد، هذا عبارة عن مقدمات ونتائج لا فائدة منها ولا نفع فيها. قال: ولا يحتج به أحد إلا مع عدم علمه بالحجة بما فعل. إذا ما عنده هو حجة سيحتج بهذا الأمر، هذا المقصود. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فإذا كان معه علم بأن ما فعله هو المصلحة وهو المأمور وهو الذي ينبغي فعله لم يحتج بالقدر.
يعني إذا كان عنده علم لماذا قدر الله كذا، وما الواجب عليه في أقدار الله، كيف يتعامل مع المصائب، وكيف يتعامل مع باب الطاعات، وكيف ما يحتاج أن يحتج بالقدر، ما احتاج إلى هذا المسلك لأنه عنده علم. لكن إذا ما عنده علم أقرب شيء يذهب إلى هذا. لذلك الآن إذا جئت قلت لإنسان: يا أخي ليش ما تصلي؟ قال: الله ما هداني. شوف ما عنده حجة. وإذا جئت قلت: يا أخي اترك الدخان بارك الله فيك، يقول: يا أخي ادعو الله لي، ادعو الله لي يصرفك. كيف ادعو الله لي؟ أنت الآن تمشي في سيارتك وما تصدم الناس، ما تذهب يمين ويسار، تمشي في الطريق، إذن تعرف أنت مكلف. ولذلك المجنون لا يقام عليه الحد، لو شرب خمرا لا يقام عليه الحد، ولا يتحمل شيء من الكفارات، لأن العقل مناطش تكليف، هو مكلف عنده عقل، فأنت كيف تقول يعني عندك العقل الذي أعطاك الله جل وعلا وميزك به عن بقية البهائم ومع ذلك تستمر في قضية المخالفة؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله: وكذلك إذا كان معه علم بأن الذي لم يفعله ليس عليه أن يفعله، أو ليس بمصلحة، أو ليس هو مأمورا به، لم يحتج بالقدر، بل إذا كان متبعا لهواه بغير علم احتج بالقدر.
يعني إذا كان عنده علم لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، مثلا لا تقرب الزنا، لا تقرب شرب الخمر، لا تقرب كذا، عنده علم بذلك ما يحتاج أن يحتج بالقدر. لكن إذا كان يحكم هواه ورغبات نفسه فسيأتي ويحتج بقدر الله جل وعلا، ويقول لك شيء قدره الله علي وشيء مقدر علي. طبعا لا شك أن كل ما يفعله الإنسان هو بقدر الله، لكن لا يجوز الاحتجاج به. هو أصاب في قولي أن هذا بقدر الله، فشرب الخمر بقدر الله، لا يخرج العبد عن قدر الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، سواء كانت مشيئتك لشيء في فعل واجب أو في فعل محرم، هذا كله بمشيئة الله جل وعلا، لا يخرج عن مشيئته. لكن لا يجوز لك الاحتجاج بقدر الله وتقديره للأمور على فعلك للمخالفات والمعاصي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فالرسل صلوات الله عليهم بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فاتباع الرسل أكمل الناس في ذلك. فأتباع الرسل أكمل الناس في ذلك، والمكذبون للرسل انعكس الأمر في حقهم، فصاروا يتبعون المفاسد ويعطلون المصالح، فهم شر الناس.
يعني الله جل وعلا لما أرسل الرسل وأنزل الكتب لم يأتي يا إخوة فقط بتحصيل المصلحة الكاملة ودفع المفسدة الكاملة، بل جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. أحط عند تقليلها هذه عدة خطوط كما يقال، معنى ذلك أن بعض المفاسد يخفف، ليس بالضروري إيش أن تذهب تامة، تخفف، وهذا مبنى الشريعة عليه، مبنى الشريعة عليه. إذن جاءت الشريعة بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإن لم تذهب المفسدة كلها قلل منها، إن لم تحقق كل المصلحة فحقق ما يتيسر لك منها، ما يتيسر منها. وهذا الباب، باب المصالح والمفاسد، يدخل معك في باب العبادات، ويدخل معك في باب المعاملات، ويدخل معك حتى في باب التربية والأبناء، ويدخل في أبواب كثيرة جدا. ولذلك من يطمع في الكمال البشري دائما في معاملاته وفي تقديراته لا يحصل، هذا ليس لك. فالإنسان يجتهد في أمر ويرى أن دفع مفسدة أعلى بمفسدة أقل، هذا من مرونة الشريعة ومن رحمة الله جل وعلا بالعباد، ما كلفهم بقضية أن تحقق جميع المصالح وتدفع جميع المفاسد، لا. ولذلك لما يقول العلماء هذه القاعدة، وباب المصالح والمفاسد يا إخوة ألفت في كتب، وهو باب عظيم ومن العلوم العظيمة جدا المتصلة طبعا بعلم أصول الفقه، ويبحث في هذا الباب ويبحث أيضا في علوم أخرى، لكن له قواعد وينبغي لطالب العلم يستصحبها في باب العبادات، في باب الدعوة إلى الله جل وعلا كذلك، وفي غيرها. فإذا عندما ينظر العبد في هذه المسائل، وينظر مثلا في تقعيد أهل العلم أن جلب المصالح مقدم على، أو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد هذه قاعدة، ودفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما ضررا هذه قاعدة ولها تطبيقات في الشريعة. الله جل وعلا قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. التنقص من الآلهة أمر مشروع، لكن لما كان سيؤدي إلى أن يسب الإله منع الله جل وعلا من هذا، منع منه مع أنه مشروع. طيب، لولا أن قومك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حديث عهد قال لجعلت للكعبة إيش بابين، لكن حتى ما يقول الناس أن محمدا جاء وغير البيت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب بهذا الأمر، فدفع المفسدة الأعظم، دفع المفسدة الأعظم ولم يحقق هذه المصلحة التي كان يراها صلى الله عليه وسلم. المنافقون عرف بعضهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال عمر اقتله يا رسول الله أو قال دعني أضرب عنقه أو قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتحدث الناس أن محمدا إيش يقتل أصحابه، دفع مفسدة عظيمة، الحفاظ على سمعة الدين، الحفاظ على سمعة الإسلام، لأن هؤلاء سيستغلون هذا الموقف ويقولون أي واحد يسلم محمد يقتله، مع أن الأصل في الحكم الشرعي في باب القضاء والحدود أن المنافق إيش يا إخوة يقتل، هو أبطن كفرا وأظهر الإسلام، يبطن الكفر وخطره أشد من خطر الكافر، لكن جاء الإسلام بعدم قتله دفعا لمفسدة أعظم. وهنا مسألة ويعني مهمة جدا، وهو ينبغي أن على طلاب العلم أن ينظروا في هذا الباب، وكما قال القائل علمت شيئا وغابت عنك أشياء، قد تقدر أنت المصلحة في أمر معين ويدعوك ذلك إلى الإنكار أشد النكير، ربما حتى على العلماء، حتى على العلماء، لأنك علمت الواجب وعلمت المحرم لكنك لم تعلم درجات المصلحة ولا درجات المفسدة التي تدفع، فكان نظرك نظرا إيش قاصرا. وهذا الباب يعني في 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 مثل قول العلماء مثلا دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما ضررا، الأخف ضررا يا إخوة لا يجوز، ها، لكنه فعل لدفع أمر لا يجوز أعظم منه، أعظم منه، وهي محل اجتهاد من أهل العلم، محل اجتهاد أن العالم قد ينظر في مسألة فيدفع مفسدة أعظم. إذن ينبغي علينا أن ندرس مثل هذه الأبواب، لا يكون نظر الإنسان نظرا قاصرا، كما يقال لا يرى إلا ما عند أرنبة أنفه. لذلك يعني قال الحسن البصري في مثل هذا المعنى، قال إن العلماء يعرفون الفتن قبل أن تأتي، فإذا ولت ذهبت، عرفها الناس كلهم، الناس كلهم يعرفون الآن يتحدثون فتنة فتنة، العالم عرفها قبل أن يأتي من البصيرة التي أعطاه الله جل وعلا إياه، ومن نظره في العلم، ومن معرفته بالنصوص، ومن فراسته أحيانا للأحداث. فينبغي على الداعي إلى الله جل وعلا أن يكون حكيما، ولذلك مقتضى الحكمة أو تعريف الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، ووضع الشيء في موضعه يا إخوة لا يمكن أن يكون إلا بعلم. كيف ستعرف أن هذا الآن واجب وأن دفع المفسدة الأعلى ودفع المفسدة الأقل أو بارتكاب الأقل ونحو ذلك إن لم تحقق الحكمة؟ ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: تكليف ما لا يطاق على وجهين، الأول ما لا يطاق للعجز عنه كتكليف الزمن المشي وتكليف الإنسان الطيران ونحو ذلك، فهذا غير واقع في الشريعة، والثاني ما لا يطاق للاشتغال بضده كاشتغال الكافر بالكافر بالكفر، وهذا واقع ولا ينبغي أن يعبر عنه أنه لا يطاق.
طيب يا إخوة، يعني يقول هنا تكليف ما لا يطاق على وجهين، يعني شيء لا يطاق فعله، لا يطاق فعله، لا يمكن فعله، إما ما لا يطاق للعجز عنه، وهذا باب في الشريعة، وهو الانتقال مما لا تستطيع عليه إلى ما تستطيع عليه، والأصل في ذلك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا من تيسير الشريعة، طيب، قال كتكليف الزمنا. الزمنا هو المريض الذي لا يستقر، الذي لا يستطيع المشي ولا يستقر على راحلة. أن تكلفه المشي، تقول له يمشي، واجب عليك تمشي. إنسان عافانا الله وإياكم وشفى الله مرضانا ومرضاكم يمشي على عربة، تقول له قم، واجب عليك تمشي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا تكليف بما لا يطاق، تكليف بما لا يطاق. قال وتكليف الإنسان الطيران أن يطير، تكلف الإنسان أن يطير، تكليف بما لا يطاق كذلك. فهذا غير واقع في الشريعة، يعني غير موجود في الشريعة، لا يمكن أبدا أن تجد في شريعة الله جل وعلا، في شريعة الإسلام، التكليف بما لا يطاق على هذا المعنى، على هذا المعنى. ولكن ينبغي للإنسان أن لا يقول أنا لا أطيق فيما هو مكلف فيه شرعا. يعني يقول لك والله مثلا يجب عليك أن تصلي في المسجد، يقول أنا والله لا أطيق، ما دام أنت غير عاجز. نتكلم عن الإنسان القادر، فيقول لك لا أطيق، لا يقبل منه كلمة لا أطيق، ما تقبل. يا أخي ليش ما تصل رحمك؟ قال والله ما أطيق، يحتاج جهد مني. ما دام الله أمرك وأنت قادر، إذن أنت تطيق، لأن الله جل وعلا قال يريد الله بكم اليسر. لا يمكن أن يكلف الله عباده ما لا يطيقون. ولذلك كره بعض العلماء أن تسمى الأحكام الشرعية بالأحكام التكليفية. نحن ندرس في أصول الفقه، نقول الأحكام التكليفية واجبة الخمسة، واجب ومحرم ومكروه ومباح. قالوا كره أن تسمى تكليفية لأن ما فيها تكليف، هذه أوامر شرعية، افعل ولا تفعل، واجب ومحرم، مكروه ومباح، مستحب، فلا يقال تكليفية لأنها ليس فيها تكليف على العبد. طيب، إذن لا يجوز للإنسان أن يقول فيما يقدر عليه لا أطيق. والنوع الثاني كأن شيخ الإسلام ذكره وهو رافض له، ما يقبل أن يقال فيها بمثل هذا المثل. قال ما لا يطاق للاشتغال بضده كاشتغال الكافر بالكفر، هذا واقع ولا ينبغي أن يعبر عنه أنه لا يطاق، يعني كأن هذا تعبير لبعض العلماء لا يقبله شيخ الإسلام رحمه الله، فيقول لا يقول قائل ولا يقبل الإسلام أنا لا أطيق الإسلام فيبقى في الكفر، أنا لا أطيق الطاعة فيبقى في المعصية. قل هذا لا يسمى، لا يقال عنه لا يطيق أصلا، أنا واجب عليه أن يفعل الطاعة ويترك المعصية، واجب عليه أن يفعل التوحيد ويترك الشرك، واجب عليه أن يفعل الإيمان ويترك الكفر. نعم.
قال المصنف رحمه الله أهل السنة يقولون إن العبد له قدرة وإرادة وفعل، وهو فاعل حقيقة، والله خالق ذلك كله كما هو خالق كل شيء، كما دلت على هذين الأمرين الأصلين نصوص الكتاب والسنة وهو الواقع.
نعم، يعني هنا يقول أهل السنة اعتقاد الصحيح، يقولون العبد له قدرة وإرادة وفعل، قدرة يعني قادر ويريد ويفعل، هذه من صفات العبد. طيب ليش ذكر شيخ الإسلام هذه؟ شيخ الإسلام ذكر هذا ردا على من يقول بأن العبد يفعل مجازا، وهم الجبرية، أن العبد يفعل الفعل مجازا، يعني يقال إنه صلى وليس هو الذي صلى، وتوسع الجبرية أو صار لهم عقب فيقولون بمثل قولهم، حتى قالوا إن السكين لا يقطع وإنما يقع القطع عند السكين لا به. يفهم هذا الكلام، ويقع القتل عند الرصاصة لا بها. طيب الآن الذي مسك السكين هل هو الذي قتل على هذا المذهب؟ ليش يقتل طيب وليش يدفع دية وليش؟
عطلوا
الحدود. لا يمكن هذا، لا يعقل. طيب لذلك قال العلماء يلزم من هذا المذهب ثلاثة لوازم باطلة، يلزم من هذا المذهب ثلاثة لوازم باطلة. أما اللازم الأول فيلزم من هذا أن الفاعل حقيقة هو من؟ الله، والعياذ بالله. فالذي يصلي هو الله ليس العبد، والذي يفعل المنكر هو الله وليس العبد على قولهم، لأن عندهم الفعل ينسب إلى العبد كيف؟ مجازا. وبعضهم قال إرادة الفعل لا الفعل نفسها، نفسه إرادة الفعل، يعني يحاسب على إرادة الفعل، يحاسب أنه أراد أن يقتل لا أنه قتل، أنه لم يفعل. وهذا كلام كما لا يعقل، لا يعقل. فإذا يلزم أولا أن الفاعل حقيقة هو الله، وهذا والعياذ بالله كفر. اللازم الثاني أن الله يعذب على المعاصي، والتعذيب على المعاصي ظلم لأنه لم يفعل، فكيف يقام عليه الحد وكيف يعذب يوم القيامة وكيف وكيف. واللازم الثالث أنه لا فائدة من إنزال الكتب ومن إرسال الرسل، لا فائدة من إنزال الكتب ومن إرسال الرسل إذا كان المخاطب ليس هو الذي يفعل، لا يفعل الصواب ولا يفعل الخطأ، فما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب إذا كان العبد مجبور على فعله؟ على كل حال يذكر العلماء مثل هذه، لأن هذه أقوال موجودة ووجدت، وقد تجد في كثير من الأقوال الباطلة من لها أو لها أتباع إلى أزمنتنا هذه المتأخرة. فإذا الصواب في ذلك أن العبد له قدرة، له قوة، له إرادة، وله فعل، وهذه كلها حقيقية، لكن لا تخرج إرادته عن إرادة الله، ولا تخرج مشيئته عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
قال المصنف رحمه الله وفعل العبد حادث ممكن فيدخل في عموم خلق الله للحوادث. واتفق أهل السنة أن الله خص المؤمنين بنعمة دون الكافرين بأن هداهم للإيمان، ولو كانت نعمته على المؤمنين مثل نعمته على الكافرين لم يكن المؤمن مؤمنا، كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والله خالق الملائكة والأنبياء والله خلق الملائكة والأنبياء وخلق والله خالق الملائكة والأنبياء وخالق الشياطين والحيات والعقارب وغيرها من الفواسق، فهذا محمود معظم وهذا فاسق يقتل في الحل والحرم، وهو سبحانه خالق في هذا طبيعة كريمة تقتضي الخير والإحسان، وفي هذا طبيعة خبيثة توجب الشر والعدوان.
نعم. يقول فعل العبد حادث ممكن، أن قلنا هذه من الاستعمالات التي استعملها العلماء تنزلا مع من يأخذ بها مثل هذه العبارات، فيقولون ممكن الوجود وهو العبد، وواجب الوجود وهو الله، ففعل الممكن ممكن، فعل الممكن أي العبد ممكن، ففعل العبد حادث ممكن، يعني حدث، الله جل وعلا خلقه، والله خلقكم وما تعملون، خلق الله العبد وخلق عمله، خلق فعله، فيدخل في عموم خلق الله للحوادث. واتفق أهل السنة أن الله خص المؤمنين بنعمة دون الكافرين بأن هداهم للإيمان، الله جل وعلا هداهم للإيمان، أرشدهم إليه فتمسكوا بالإيمان، فكان هذا التمسك منهم بالإيمان وأخذهم بالإيمان نعمة من الله جل وعلا، وهي أعظم النعم، أعظم النعم نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة التوحيد. ولو كانت نعمته على المؤمنين مثل نعمته على الكافرين لم يكن المؤمن مؤمنا، وهذا يدلنا على أن النعمة على قسمين، نعمة عامة وهي نعمة الله على جميع البشرية بنعمة الماء ونعمة السكن ونعمة اللبس ونعمة الإدراك ونعمة الحواس، هذه نعم عامة الكل، أعطاه الله جل وعلا نعمة، ويدخل هؤلاء كلهم في قول الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن هناك نعمة خاصة أعطاها الله جل وعلا لأهل الإيمان، وهي نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة التوحيد ونعمة الإحسان ونعمة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ونعمة الصدق ونعمة، هذه نعم خاصة. ولذلك الله جل وعلا في مثل هذا الأمر أيضا الله جل وعلا مع الناس جميعا بمقتضى سمعه وبصره، ولكن هناك معية خاصة لأهل الإيمان: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لا تحزن، إن الله معنا، هذه معية النصر والتأييد والإحاطة والعناية، هذه معية خاصة. كذلك هنا الله جل وعلا أنعم على العباد جميعا بنعم، لكن أنعم على أهل الإيمان بالإيمان. فإذن هذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها على أهل الإيمان لم ينعم بها على أهل الكفران، فقال كما قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. لذلك مما يعني يعرف العبد به نعمة الله جل وعلا عليه أن يحب الإيمان ويحب أعمال الإيمان ويكره الكفر ويكره أعمال الكفر ويكره الفسق ويكره العصيان، يكره في قلبه، يبغض هذا الشيء. نعم الإنسان قد يكره الكفر لكن ربما يميل إلى المعاصي، يحب المعصية، هذا دليل على ضعف إيمانه، دليل على ضعف إيمانه، محب للمعصية، محب للمخالفة، محب للفسق. طيب هل قد يغلب على الإنسان أو تغلب عليه نفسه وهو يكره المعصية؟ نعم، إذا زاد إيمانه حتى لو وقع في المعصية فإنه يبادر إلى التوبة، لأن عنده من كراهيتها لكن غلبت عليه نفسه. ولذلك الناس في باب المعاصي هم أيضا على درجات، ليسوا على مستوى واحد. بعض الناس يحب المعصية ويقبل عليها ويدفع لها ويسعى في تحصيلها، وبعض الناس ربما يعني تغلبه نفسه وهو كاره ويقطع أسبابها ويجاهد نفسه عليها، فلا شك أن هذا ليس كهذا. قال الله جل وعلا: خلق الملائكة، والملائكة عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلق من خلق الله جل وعلا، خلقهم من نور. وخلق الله الأنبياء وهم الكمل من البشرية، وخلق أيضا مقابل هؤلاء الشياطين وهم الذين يعصون، خلق إبليس الذي أقسم بالله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أسعى في غواية جميع البشر إلا عبادك منهم المخلصين. وخلق الحيات والعقارب وفيها ضرر، وغيرها من الفواسق، الفأر ونحو ذلك. فهذا محمود معظم، الملائكة والأنبياء، وهذا فاسق يقتل في الحل والحرم، الغراب والفويسقة، الفأرة، يقتل في الحل والحرم. طيب يا إخوة ما الحكمة؟ يقول قائل: لماذا خلق الله جل وعلا؟ لو لم يكن من الحكمة كما قال العلماء، لو لم يكن من الحكمة في خلق هذه الأمور إلا امتحان العباد لكفى بذلك حكمة، أن الله جل وعلا خلق يمتحن العباد، من الذي سيستجيب لهذه الأمور ومن لا يستجيب، من الذي يتبع الشيطان ومن الذي يتبع الرحمن جل وعلا، هذا يكفي فيها حكمة. ولذلك هذا يحصل في حياة الإنسان البسيطة في أسرته، أنه يمتحن العباد، من الأولاد يطيع ومن يعصي، ويأمر بأمر فينظر من الذي يبادر ومن الذي يتأخر، ومن الذي يستجيب ومن لا يستجيب، ومن الذي عنده من المبادرة. وربما بعض الأبناء يستشف أوامر الأب دون أن ينطق بها، أو يعرف أمر الأم قبل أن تتحدث بذلك، وهذا دليل على أن عنده إيش؟ عنده من الدافع الداخلي لقضية الاستجابة، ما يحتاج أن الأم تقول افعل، ينظر في عينيها وينظر في حركتها وربما في حركة يدها ولا في حركة وجهها، فيعرف ماذا تريد، يعرف ماذا تريد. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الصحابي فعلمت عائشة أنه إيش يريد السواك. ما قال أعطوني السواك، ما قال، لكن هي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم ماذا يريد، ماذا يريد. ولذلك الابن إذا كان محبا لوالديه بارا بهم علم ماذا يريدان. طيب يا أخي، كلما كان الإنسان حريصا على التمسك بدينه كان مبادرا إلى ما يحبه الله جل وعلا فيأتيه، وإلى معرفة ما يبغضه الله فينأى بنفسه عنه. والناس يتفاوتون في هذا. قال: وهو سبحانه خالق هذه في هذا طبيعة كريمة تقتضي الخير، وخالق في هذا طبيعة خبيثة توجب الشر والعدوان. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة تتعلق بالأمر وإرادة تتعلق بالخلق. فالإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره، وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هو. فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضا، وهي الإرادة الدينية. والإرادة المتعلقة بالخلق هي المشيئة، وهي الإرادة الكونية القدرية. فالكفر والفسوق والعصيان ليس مرادا للرب بالاعتبار الأول.
الإرادة على قسمين، وقد سبق معنا قلنا الإرادة والأمر والقضاء، منه الشرعي ومنه الكوني. إرادة تتعلق بالأمر وإرادة تتعلق بالخلق. بالأمر يأمر الله جل وعلا العبد يريد منه شيء، يتسمى إرادة شرعية، تسمى إرادة دينية. الأمر الآخر وهي يتعلق بالخلق، الوقوع، هذه إرادة كونية وقعت، قد يحبها الله جل وعلا وقد لا يحبها. خلق الله إبليس، وإبليس أصل الشرور، فخلقه لإبليس إرادة إيش؟ كونية، ابتلاء وامتحان للعباد منه جل وعلا. وخلق الكفر والمعاصي موجودة وهي لا يحبها الله جل وعلا، لا يحبها الله. فالله جل وعلا خلق الشر، أراده كونا ولم يريده شرعا. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، ليس إليك، يعني لا يريد الله جل وعلا الشر، لكن خلقه امتحانا للعباد وابتلاء لهم. طيب، قال: والإرادة المتعلقة بالخلق هي المشيئة، وهي الإرادة الكونية القدرية. فالكفر والفسوق والعصيان ليس مرادا للرب الاعتبار الأول، يعني لما خلق الله الكفر والفسوق والعصيان هذه إرادة كونية، ليس المطلوب من العبد إيش أن يحققها، المطلوب من العبد أن يجتنبها، أن يبتعد عنها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والطاعة موافقة لتلك الإرادة، أو موافقة لتلك للأمر المستلزم لتلك الإرادة. فأما موافقة مجرد النوع الثاني فلا يكون به مطيعا.
يعني متى يكون العبد مطيعا؟ إذا قام بالإرادة الدينية. أما إذا فعل الإرادة الكونية فمجرد الموافقة لا يكون مطيعا، لكن قد يكون مطيعا متى؟ إذا اجتمعت الإرادتان وهو في مثل إيمان المؤمن الذي آمن. وقد مثلنا كثيرا مثلا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق من المؤمنين، ووقع ولا ما وقع إيمانه؟ إذن تحققت في أبي بكر الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. طيب، أبو جهل وقع منه الإيمان ولا وقع منه الكفر؟ إذن تحققت فيه إرادة الله إيش؟ الكونية، ليست الشرعية. نوقع منه الكفر. وإن كان مطلوب منه تحقيق الإرادة الشرعية لكنه لم يؤمن، لكنه لم يؤمن، فقد تجتمع الإرادتان وقد تنفرد الإرادة الكونية عن الإرادة الشرعية، تنفرد الإرادة الكونية عن الإرادة الشرعية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وكما على العبد أن يؤمن بقدر الله وقضائه، فعليه أن يوافق الله في حبه وبغضه. فقضاء الشرور من جهة خلقة الرب لها محبوبة ومرضية، محبوبة مرضية، لأن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة، والعبد فعلها وهي ضرة له موجبة له العذاب. فنحن ننكرها وننكرها ونكرهها وننأى عنها. وإذا أرسل الله الكافرين على المسلمين فعلينا أن نرضى بقضاء الله في إرسالهم، وعلينا أن نجتهد في دفعهم وقتالهم، وأحد الأمرين لا ينافي في الآخر.
ها يا أخوة، هذا يعني تكميل لما سبق. يقول كما على العبد أن يؤمن بقدر الله وقضائه، هذا أمر واجب وهو من الأركان الستة، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. عليه أن يوافق الله في حبه وبغضه. فقضاء الشرور من جهة خلقة الرب لها محبوبة مرضية، يعني كون الله جل وعلا خلق الشر، نحن نحب الله جل وعلا لأفعاله، لأن الله خلقها، لأن فيها حكم عظيمة، حكم عظيمة، فأنت تحب أفعال الله جل وعلا، ما خلق من الخير ومن الشر. لكن والعبد فعلها أو فعلها وهي ضارة له موجبة له العذاب، إن فعلها العبد أوجبت له العذاب. تحب أن الله خلق ما خلق من الخير ومن الشر، لكن إن فعلت أنت الشر استوجب لك العذاب، استوجب لك العذاب. طيب، قال نحن ننكرها ونكرهها وننأى عنها، يعني باعتبار إيش؟ عدم الفعل، أن لا نفعل هذه الأمور، فالعبد يجتنبها. وتحقيق محبة الله جل وعلا يا إخوة، محبة العبد لمحبة الله أو لمحاب الله مهم. لذلك قال العلماء: قالوا الإنسان يقتدي بربه جل وعلا في مقتضى الأسماء والصفات. فمثلا الله جل وعلا يعفو، فالعبد يعفو. الله يغفر، العبد يغفر. الله جل وعلا يعين عباده، يسر لهم، فالعبد يعين أيضا العباد ويسر عليهم، فهو يقتدي بهذه الأفعال التي يجوز له الاقتداء بها. إنه في أفعال لا يمكن للعبد أن يقتدي بها في الخلق ونحو ذلك، ما يجوز له أصلا أن يفكر في هذا لأنه من المستحيلات، لكن يقتدي في أمر العفو، في أمر الصفح، وفي أمر ونحو ذلك من الأمور، وهذه من الكمالات البشرية. قال: وإذا أرسل الله الكافرين على المسلمين، يعني تغلب الكافرون على أهل الإسلام، تغلبوا في مدينة ما أو في بلد ما، تغلبوا عليهم. طيب، قال: علينا أن نرضى بقضاء الله جل وعلا في إرسالهم. نقول: نحن راضون بما قدره الله علينا، لكن هل الرضا بما قدره الله عليك يمنع أن تبذل الأسباب في دفعها؟ لا. لذلك قال: وعلينا مع رضانا بما يقدر. طيب، ليش نرضى بما قدر الله؟ أي لأن كل ما يقدره الله لحكمة، فلذلك أنت ترضى. طيب، أنت ترضى بما يصيبك من مرض وتذهب إلى الطبيب كسبب يدفع عنك هذا البلاء، تبذل الأسباب، ومن أعظم الأسباب الدعاء، من أعظم الأسباب الدعاء. إذن أنت ترضى بالبلاء وتدفعه بالدعاء، ترضى بالبلاء وتدفعه بالدعاء. وما قدر الله جل وعلا عليك البلاء إلا لحكمة أنت لا تعلمها. ربما يقول الإنسان: يا أخي أنا إيش سويت؟ أنا يعني كما يتلفظ بعض الناس، أصلحنا الله وإياهم، يعني ابتلاني الله، انا جل
جل وعلا وما ابتلى غيري وقضى علي بكذا وغيري كذا. سبحان الله، لو انكشف لك السر لعلمت أن هذا خير لك، لكن أمر حجبه الله عنا، حجبه الله عنا. فقد يجد الإنسان في نفسه أحيانا من القوة ومن العافية ما قد يجرئه على إيش؟ المعصية، فيقضي الله جل وعلا عليه بالمرض. هذا المرض يا إخوة صار نعمة ولا نقمة؟ نعمة، حجبته عن كثير من المعاصي، حجبته عن كثير من المخالفات. يقضي الله جل وعلا على العبد أن يسجن، يدخل عربيدا متمردا، وإذ بهذا السجن صلاحه واستقامته وعافيته. فالسجن في نظر الناس هو في الأصل شر أم خير؟ لكن جعل الله فيه خير. طيب، هذه في الأمور التي نلمسها في حياتنا، فما بالك بالأمور التي تغيب عنا من الحكم الكثيرة. إذن يرضى الإنسان بالبلاء ويدفعه بماذا؟ بالدعاء. نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.